عليه
وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
أما بعد،
فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
معنا هذه الليلة من بداية الحديث 17، وهو عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له. معنى هذا الحديث: ينهى صلى الله عليه وسلم بمفهومه عن أكل ما قطع من البهيمة وهي حية، أي لا بد من تذكية البهيمة، ولا يوكل الميت إلا بتذكية مما أحله الله عز وجل، إلا في مسألتين: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت لا تحتاج إلى تذكية، وغيرها لا بد من تذكيته مما يوكل. فإذا قطع من الكبش أو من البقر أو من الإبل شيء وهو حي، فهذا المقطوع ميت لا يجوز أكله، ويقاس على ذلك الدم، أخذ الدم من الحي وهو حرام، سواء من الميت المذكى أو من الحي، هذا الدم المسفوح. فالرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يقول: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. إذن مسائل هذا الحديث تدور على 6 مسائل. أولها: لا بد من الذكاة إلا فيما أحلت ميتته كما سلف، والتذكية في الإسلام لها أدب، من آدابها التسمية: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، يذكر اسم الله عليه، واسم الله بسم الله، هذا لفظ التسمية على الذكاء أو على التذكية. وبعضهم يقول بسم الله الرحمن الرحيم ولا بأس، لكن اللفظ بسم الله لقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: اذبحوا بسم الله. هذا مسألة. ومنها صفة التذكية، ما هي صفة التذكية وكيف تكون؟ تكون بقطع المريء والودين، والمريء هو مدخل الطعام لهذا الحيوان، والودين كذلك مسرى الدم، وصفته أن يجمع باليسرى، فإذا جمع يحذ بالسكين، وهذا هو الذبح في الإسلام، ولا يحصل بغيره، هذا فيما يذبح. أما فيما ينحر فسوف نتكلم عليه إن شاء الله. والرسول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم يقول: إذا ذبحتم فأحسن الذبحة، وإذا قتلتم فأحسن القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وهذا من رحمته عليه الصلاة والسلام بالحيوان، ومن لطفه صلى الله عليه وسلم، فإن الله يقول له: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهذه الآية تشمل حتى الرحمة بالحيوان، فرحمته صلى الله عليه وسلم تسري إلى الرحمة بالحيوان. وفي السير أنه صلى الله عليه وسلم دخل مزرعة رجل من الأنصار، فلما دخل رآه جمل من جمال ذاك الأنصار، فأتى ووضع رأسه على الأرض، وأخذت عيناه تهواك بالدموع، فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الجمل شكى إلي ما يلقى من صاحبه. والرسول صلى الله عليه وسلم رحمته تتعدى إلى الطيور. ففي سنن أبي داود بسند جيد أنه جلس صلى الله عليه وسلم تحت شجرة ومعه بعض الصحابة، فأتت حمارة وهي طائر، وأخذت ترفرف على رأسه صلى الله عليه وسلم، فقال: من فجع هذه بفراخها ردوا عليها فراخها. فقام رجل من الأنصار ورد فراخها في عشها، فأخذت ترفرف كالشاكرة وعادت إلى عشها. قال أحد الأدباء معلقا على هذه القصة: جاءت إليك حمامة مشتاقة، جاءت إليك حمامة مشتاقة تشكو إليك بقلب صب واجف، من أخبر الورقاء أن مكانكم حرم وأنك ملجأ للخائف. فمن رحمته صلى الله عليه وسلم أمر بالتذكية، والتذكية أن يضع المسلم الذبيحة مقابلة القبلة على صفحتها، ولا بأس أن يضع رجله على صفيحة الذبيحة. فالرسول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح وضع رجله الشريفة على صفحة الذبيحة ثم ذبح بسم الله. هذه صفة التذكية. وأن يكون بحاد، أن تكون الآلة حادة، فلا تكون كالة ولا تكون بظفر أو بسن. نهى صلى الله عليه وسلم أن تذبح الذبيحة بظفر أو بسن، أما الظهر فما هو؟ قال فهذه آلة الحبشة. وأما السن فعظم، والعظم لا يذكى به إما لنجاسته أو لأمر آخر. المقصود أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الظهر وقال إنه يعني آلة أو مدى الحبشة، أي سكين الحبشة الذين يذبحون به، فعدم التشبه بهم لأنهم كفار في تلك الفترة، أو لأن هذا الظهر ليس بطاهر، أو لعلة أخرى الله أعلم بها. والسن عظم والعظم لا يذكى به، فيجوز التذكية بكل حال إلا هذين الصنفين الظهر والسن. وأما الإبل فتنحر، والرسول عليه الصلاة والسلام نحر الإبل يوم حج صلى الله عليه وسلم، نحر 100 ناقة، أما 63 فباشرها بيده الشريفة بالحربة صلى الله عليه وسلم، كان يأخذ الحربة بيمناه فيسمي ثم يضرب بها في لبة الناقة حتى النصاب في لبتها في نحرها. والعجيب أن أهل السير يقولون كانت النوق الإبل التي نحر صلى الله عليه وسلم تتسابق إليه أيها ينحر قبل، معجزة. كانت هذه الناقة تسعى قبل أختها حتى تقترب منه صلى الله عليه وسلم فيضربها بالحربة. ويقول أهل الحديث من الشراح وغيرهم إن 63 كأنها سنية عمره صلى الله عليه وسلم، السنوات التي يعيشها صلى الله عليه وسلم، فهو عاش على الصحيح 63 بقدر ما نحر من الإبل عليه أفضل الصلاة والسلام. وفي حجه حصل أعجوبات معاجز، وهي آخر حجة، وهي الحجة الفريدة التي حجها بعد الدعوة المحمدية عليه أفضل الصلاة والسلام. منها أنه كان يوم يخطو في منى يوصل الله كلامه بلا آلات ولا مكبرات، ولم تكن في ذاك العصر، يوصل الله صوته إلى الخيام وإلى الناس وهم في أماكنهم في أطراف منى. ومنها عليه الصلاة والسلام أنه لما أتى يحلق رأسه كاد الناس يقتتلون على شعر رأسه، حتى كان يحصل للإنسان الشعرة والشعرتان، وربما بعضهم لا يحصل له شيء. وأعطى النصف الأيسر لأبي طلحة وقال صوته في المعركة وفي الجيش يعادل 100 فارس. المقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم نحر الإبل فهي تنحر ولا تذبح. والبقر هل تذبح أو تنحر؟ عقد البخاري في كتاب الصحيح باب هل تذبح البقر. لماذا؟ لأنها الأمران واردان، النحر والذبح، لكن كأن الذبح أشهر. لماذا؟ سئل الإمام أحمد هل تذبح البقرة أو تنحر، فأتى بأسلوب عجيب وبأدب غريب وباستنباط طيب من القرآن الكريم. قيل للإمام أحمد يا أبا عبد الله أتذبح البقرة أو تنحر؟ قال تذبح. قال وما الدليل؟ قال قوله سبحانه وتعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة لبني إسرائيل. موسى يقول لبني إسرائيل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ما قال تنحروا بقرة. والبقرة هذه إذا تلكى العبد وكثر من السؤال وشدد على نفسه فله أسوة في بني إسرائيل، شددوا فشدد الله عليهم. قال ابن عباس للفائدة لو أخذوا بقرة من أرض البقر فذبحوها كانت انتهت المشكلة، الخصيمة كانت حلة. لكن قال لهم موسى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. لا بأس أن نقف الاستطراد، والدرس هذا أريد أن يكون موشي بالقصص والعبر والأحداث ولا يكون أحكاما فحسب، لأن الأحكام سوف تمر معنا ويغذى بهذه الأمور التربوية التي نسأل الله القبول والتسديد. بنو إسرائيل هؤلاء قتلوا نفسا، والسبب أن كان هناك شباب من شبابهم أغنياء، شاب غني وله قرابة فقراء، فاجتمعوا عليه فقتلوه وأخذوا ميراثه، ثم ذهبوا إلى نبيهم وقالوا من قتل أخونا أو من قتل أخانا؟ فقال النبي لا أدري. فأوحى الله إلى ذاك النبي قال مر هؤلاء أن يذبحوا بقرة ويأخذوا صفحة البقرة أو عضوا من البقرة فيضرب به الميت، فسوف يقوم ويتكلم بمن قتله. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. أتوا فقال الرسول موسى عليه الصلاة والسلام إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا من هزل في موطن الجد فهو جاهل، لأن هؤلاء استدلوا بأنه قال رد عليهم أنه لا يكون جاهل. فقالوا ما هي هذه البقرة ومواصفاتها؟ قال إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. عرفنا هذه البقرة لكن لونها. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسكى الحرث مسلمة لا شية هناك صفراء فاقع لونها. فما اكتفوا باللون، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسكى الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق. أما قبل ما جاء بالحق سبحان الله، بل من أول كلمة جاء بالحق، لكن لما شدد عليهم شددوا على أنفسهم، شدد الله عليهم فذهبوا يبحثون. قال ابن كثير بحثوا عن هذه البقرة فما وجدوها إلا عند عجوز. هذه البقرة نادرة، تأتي صفراء فاقع لونها، لا فارض ولا بكر، لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، مسلمة لا شية فيها. من أين توجد؟ ولو أخذوا بقرة أول مرة ذبحوها كان كفى. فوجدوها عند امرأة فتغلت لأنها سمعت أنهم يبحثون، والممنوع غال عند الناس. إذا أتيت إلى صاحب البضاعة فتقول سمعت أن بضاعتك فيها كيت وكيت وذكرت وأنها مليحة ولا يوجد في الأسواق إلا مثلها، طنت في رأسي وتغلى عليك. من أين تبحث عن الرجل؟ لكنك إذا رخصت البضاعة عنده وتقول متوفرة في الأسواق وأنا رأيتها والحمد لله ولكن أرخصها. المقصود قالت لا أعطيكم هذه البقرة إلا بمئة جلدها ذهبا، فذبحوها وملأوا لها جلدها ذهبا، ثم أخذوا عضوا فضربوا الميت فقال. قالوا من قتل؟ قال أنتم، لو خلوه ميت كان أحسن، لكن هم الذين تداعوا على أنفسهم. المقصود الشاهد أن البقرة تذبح والحمد لله ليس في خلاف، تنحر وتذبح لكن الذبح أولى. ومنها من المسائل ما قطع من البهيمة وهو هذا الحديث، وهي حية فهو ميت، ومن الميتة المحرمة وغير المذكاة فهو ميت. المحرمة سواء ذكيت أو لم تذكى فهي حرام، الكلب يذكى حرام سواء ذكي أو لم يذكى، لا يسمى ولا يذبح بالسكين ولا ينحر، إنما هو كلب. والخنزير، كل هذه المحرمات. والميتة التي ماتت إما بغير ذكاء بسم أو ترد أو نطيحة أو أكلها السبع كما ذكر سبحانه وتعالى، فهذه حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وما إلا ما ذكيتم، يعني ما أدركتم ذكاته قبل أن يقضي عليها السبع. فإذا أدركنا الموقوذة قد تردت لكن بقي في حياة وذكيناها فلا بأس، أما إذا ماتت بسبب غير التذكية فلا يجوز أكلها فيما ورد فيه النص. المسألة السادسة، ما قطع مما لا تدخل الذكاء من حلال فهو حلال بعد أن يذكى. ذبيحة يعني ذبحت فتقطع، لكن قبل أن تذبح فإنها حرام أن يؤخذ منها وهي حية، وقد أسلفت لكم آداب التذكية. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الآنية. الآنية الأواني التي يؤكل فيها الطعام والشراب وغير ذلك. ما هي الآنية؟ حلالها وحرامها ومواصفاتها، فيها أحاديث ما يقال 8 أحاديث عليها مدار كلام أهل العلم واختلافاتهم. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. أولا، من هو حذيفة بن اليمان؟ حذيفة أمين سر الرسول عليه الصلاة والسلام، واليمان أبوه عبسي، وفد أبوه وكان كبير السن فقاتل مع المسلمين في أحد، فلما انهزم المسلمون وقع في الجيش بعض اللبس والارتجاج والاضطراب، فظنوا أن اليمان أبا حذيفة ظنوه من المشركين فاجتمعوا عليه المسلمون فقتلوه، فقال أبي أبي يغفر الله لكم، فما أدركوا حتى قتلوه. فخيره صلى الله عليه وسلم بين أن يعفو وأن يأخذ الدية، فعفى فدعا له صلى الله عليه وسلم بالنور والهداية والتسديد، فما زال مسددا. يعرف أسماء المنافقين، أخذه عليه الصلاة والسلام فيما بينه وبينه وأخبره بأسماء المنافقين، قال فلان منافق وفلان منافق وفلان منافق، فهو أمين السر. وكثير من الصحابة لا يعرف هؤلاء المنافقين، حتى كان عمر رضي الله عنه وأرضاه إذا مات ميت من المسلمين نظر إلى حذيفة هل يصلي على الميت، فإن صلى عليه صلى عليه، وإن لم يصلي عليه ترك عمر الصلاة عليه لأنه يعرف أنه منافق. أوقفه عمر قال أسألك بالله يا حذيفة، أسألك بالله يا حذيفة، أسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ سبحان الله، عمر بن الخطاب حصن الإسلام، عبقري الدنيا، السيف الذي جرده الله على سفك دماء المنافقين والضلال والمشركين يكون منافقا؟ فمن يكون المسلم إذن؟ لكن هذا اختبار القلب ومحاسبة النفس. وله في الحديث في الصحيح حديث مشهور مع عمر، كان عمر جالس مع الصحابة يسألهم ويعرف أن حذيفة أمين السر، قال أيكم يحفظ حديث الرسول عليه الصلاة والسلام في الفتنة؟ فسكت الناس، فقال حذيفة أنا، قال قل إنك عليها لجريء. يقول عمر كأنك جريء على التكلم في هذه القضايا الخطيرة. قال حذيفة سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فتنة الرجل في أهله وماله تكفرها الصلاة والصدقة والصيام. قال لا أم لك، يقول عمر لا أم لك، أنا لا أسألك عن هذه الفتنة، يعني الفتنة التي تحدث بين الأسر من خصام وجدل وسب وشتم تكفرها الصيام والصلاة والصدقة، لكن عمر ما يسأل عن هذه، أسألك عن الفتنة التي تموج موج البحر، الفتنة عن المدلهمة التي تغطي الأمة الإسلامية وتفدكدك الحصون وتشتت الأسر، فتنة عظيمة قتل وإرهاب. قال ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن دونك ودونها بابا، إن دونك ودون الفتنة بابا. وعرف عمر أن الباب هو المقصود عمر، قال أيكسر الباب أم يفتح؟ يعني انكسر معناه القتل، يقتال عمر أو يفتح يموت؟ قال يكسر. قال عمر فوالله الذي لا إله إلا هو إنه لأجدر ألا يغلق أبدا. قيل لحذيفة أيعلم عمر من هو الباب؟ قال إي والله لقد علم، كما أن دون الليلة البارحة أو قبل الليلة البارحة علم عمر أنه سوف يقتل، ولذلك سعادة الإيمان أو الإسلام كفنت في أكفان عمر من يوم قتل عمر، والسيف مسلول في الأمة الإسلامية، هذا يقتل هذا، والسفك والتمرد والثورات وسفك الدماء واختلاط الفتن من مقتل عمر رضي الله عنه أرضاه. ولذلك قال بعض الناس لما قتل عمر السلام على الإسلام، كان حصن قد كنت أعدى أعاديها فصرت لها بفضل ربك حصنا من أعاديها. حذيفة له مواقف مشهودة، يقول كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب في الخندق، وقد حاصر أبو سفيان قائد المشركين أنذاك مع بعض المنافقين مع اليهود مع غطفان، حاصر المدينة من كل جهة، وأتى صلى الله عليه وسلم حفر الخندق عن المدينة حماية بمشورة سلمان الفارسي، فلما رأى أبو سفيان الخندق قال هذه العرب، هذه المكيدة لا تجيدها العرب، لكن هذه من مكائد فارس، وهو من مشورة سلمان الفارسي أحد الصحابة. أظلم الليل وهبت ريح عاصف تقتلع خيام المشركين وتطير بها في الجو، وداخل الخندق أمتار بسيطة يرسلها الله نسيما عليلا باردا على القلوب، وأما إذا خرجت بأمتار فأرسل ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا، ريح صرصر ما تبقي لهم قدر إلا جعلت عاليه سافلة وتحث بالتراب في وجوههم، وتقتلع أطناب الخيام وتكسرها وتأخذ الخيام وتمزقها في الجو حتى أرهبوا ظنوا أن القيامة سقسقت على رؤوسهم. ففي تلك الليلة ما يدري صلى الله عليه وسلم ماذا حدث بالكفار، هل ارتحلوا، هل بقوا، جيشه مخيم هنا وجيش الكفار هنا، وهو عليه الصلاة والسلام ما درى في شدة ظلام الليل وبالصحابة جوع لا يعلمه إلا الله، حتى بعضهم يقول متى نصر الله، يعني جوع وخوف وظلمة وبرد اجتمعت من كل جهة. قال وبلغت، يقول سبحانه وتعالى وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، يعني ساء الظن إلا عند من يقنه الله عز وجل، حتى يقول متى نصر الله، ويقول المنافقين يوعدنا محمد أنه سوف يفتح أراضي كسرى وقيصر وأحدنا ما يجتري يبول من الخوف. الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزل إلى الصخرة يضربها بهذا بالفاروع هذا بالمعول برق شظ فشظى في الجو، قال صلى الله عليه وسلم أتدرون ما هذا؟ قالوا لا. قال والذي نفسي بيده لقد لمعت لي قصور الحيرة وسوف يفتحها الله علي. ثم ضرب الضربة الثانية المعول فإذا شظى في الجو كالبرق، قال والذي نفسي بيده لقد رأيت قصور قيصر وسوف يفتحها الله علي وأوتيت الكنزين الأبيض والأحمر الذهب والفضة. فتضاحك المنافقون يتغامزون، أعوذ بالله من الشك والإلحاد والتبعية والذلة والتخلف والعفن. قالوا يبشرنا بفتح قصور كسرى وقيصر ونحن ما يستطيع أحدنا يبول من الخوف بين النخيل، يعني دكت، يعني أتوا قبائل العرب حاطوا بالمدينة من كل جهة. لكن بعد سنوات دخلت كتائب الله التي رفعت لا إله إلا الله وفتحت والله الدولتين وأخذوا الأبيض والأحمر. فقال صلى الله عليه وسلم من يذهب يأتيني بخبر الكفار وسط الليل وسط الخوف والظلمة، من يأتيني بخبر الكفار وله الجنة؟ فسكت الصحابة. من يعرض نفسه للقتل للذبح؟ قال من يذهب إلى القوم ويأتيني بخبرهم وله الجنة؟ فسكتوا. قال من يذهب؟ فسكتوا. قال قم يا حذيفة. يقول حذيفة لا، أو اسمعني يا رسول الله، أو أرجوك بعث غيري. لا، هذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموت انتهى الأمر، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستعان بالله. قال حذيفة وبي من الجوع والخوف ما لا يعلمه إلا الله، وأنا لا أبصر مد يدي من الظلمة بين النخل. فأخذ يمشي مرة يقول أحبو ومرة أمشي من الظلام ومن صرصرة الريح. ثم نزل الخندق ثم اقترب فدخل في جيش أبي سفيان عين في الظلام ما يعرفه أحد. فجلس أبو سفيان بجانب النار تأتي الريح فتكفي القدر على وجهه. فالتفت أبو سفيان وكان داهية مرسا بازدا قارحا من قواد العرب الكبار، قال يا أيها الناس إن هذه الريح ما أبقت لنا خيمة إلا مزقتها، ولا قدرا إلا أكفأت، ولا نارا إلا أطفأتها، فإني مرتحل، فمن أراد منكم أن يرتحل فيذهب معي، ولكن قبل أن ترتحلوا كل منكم يسأل عن جاره أو عن قريبه، فإني لا آمن أن يرسل محمد في هذه الليلة من يأتيه بخبرنا. قال حذيفة فخشيت أن يسألني الذي بجانبي، فبدأت أنا وسبقت قلت من أنت؟ قال أنا فلان بن، قلت من أنت؟ قال أنا فلان بن، قلت اسكتوا. رضي الله عنه وأرضاه. وهل يرسل صلى الله عليه وسلم من العقليات المشرقة الرائعة المبدعة؟ فسكتوا. فقاموا. قال حذيفة والله لقد رأيت أبا سفيان مع ضوء النور، وإن عندي كنانة وأسهم، ولولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعاتبني لأقتلته، لكن ما عنده رخصة أن يقتل أبا سفيان. فعاد وأتى الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل، عنده مرط مرحل من شدة البرد كالشملة يستدفئ بها صلى الله عليه وسلم. فلما حس بحذيفة قربه في الصلاة وأدخله معه في الجبة، وأخذ حذيفة يتوحوح من كثرة البرد والتعب والعياء معه في البردة. فلما سلم صلى الله عليه وسلم سأله فأخبره فدعا له بخير وضمن له الجنة. فحذيفة صاحبنا هذه الليلة من أهل الجنة رضي الله عنه وأرضاه. قدم العراق داعية إلى الإسلام ومكث هناك سنوات طويلة، وقد أوتي جرأة جنان وكان يعرف الفتن، وقد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما جد، فهو يقول كما يقول عن نفسه في الصحيح كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر جدير أن يقع فيه. فهو يعرف الشر واجتنبه رضي الله عنه وارضاه. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. الذهب والفضة لا يؤكل فيه ولا يشرب لا للرجال ولا للنساء والحمد لله. هذا مسألة في الأكل والشرب مجمع عليها من أهل العلم، أن لا يؤكل ولا يشرب في الذهب ولا في الفضة للرجال وللنساء. أما اللبس فيلبس، تلبس الذهب للنساء والحرير. وفي مسند أحمد عن علي رضي الله عنه وأرضاه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ بيده اليمنى ذهبا وبيده اليسرى قطعة حرير، ثم صعد المنبر وقال: هذا حلال لإناث أمتي حرام على ذكورها، هذا حلال لإناث أمتي حرام على ذكورها، ومن حرم شيئا من الذهب على النساء فما أصاب، فهو حلال للنساء المحلق وغير المحلق، وهي مسألة مشهورة، لكن بعض أهل العلم ادعى على الإجماع على أن الذهب حلال للنساء، وأما المقطع أو أنه لا تلبس المرأة إلا مقطعا فالصحيح خلاف هذا، وأنها لهذا حديث علي ولغيره تلبس المرأة ما شاءت من ذهب والفضة، يجوز للرجل منه الخاتم، وسوف يأتي الضبة أو الضبة الذي إذا انشعبت يسد بها الإناء، يأتي هذا بإذنه سبحانه وتعالى. فلا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. لمن في الدنيا؟ للكفار، لكن لهم حلال يعني ولا لا؟ يعني أحل لهم صلى الله عليه وسلم أن يأكلوا في صحاف الذهب والفضة في الدنيا أم لا؟ لم يحل لهم عليه الصلاة والسلام هذا، وإنما هم استحلوها، فقال عليه الصلاة والسلام: من النكاية بهم يأخذونها، وجزاؤهم ألا يشربوا ولا يأكلوا فيها فهم في النار. وما أبعد أهل النار من الذهب والفضة. بعض الناس يقول لابن عباس: قرئ في القراءات: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، يا مالك يعني مالك خازن النار. وفي بعض القراءات وقيل ثابتة ووردت في السنة هذه القراءة، لكن ابن عباس أفتى: يا مالي ليقضي علينا ربك، ومال ترخيما، يرخمون العرب، يقول الحارث يا حاري ولنافع يا نافي، فقالوا أهل النار ينادون يا مالي يعني يا مالك يرخمون. قال ابن عباس: ما أغنى أهل النار عن الترخيم، يعذبون ويضربون ويسحبون، نسأل الله العافية، ويرخمون، والترخيم تفنن في العبارة. فالمقصود أنهم بعيدون عن الذهب والفضة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما. لماذا حرم الذهب والفضة الأكل فيه والشرب فيه؟ قيل لأسباب، منها أولا كسر قلوب الفقراء، منها كسر قلوب الفقراء، فإن الفقير إذا رأى الغني يأكل في صحفة الذهب والفضة تسخط على القضاء والقدر وغضب، وغضب على مقدور الله وعلى الله سبحانه وتعالى. وبعض الناس قليل الإيمان يوصله الفقر إلى الكفر، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، أو الفقر والكفر. الفقر يوصل بعض الناس إلى الكفر، ولذلك يظن بعض الناس أن الفقر أنه من أحسن ما يقرب الإنسان إلى الله. لا، نعوذ بالله من غنى مطغيا كما في الحديث، ومن فقر منسيا. فبعض الفقراء إذا رأى الأغنياء يتمتعون الكوب ذهب والصحن ذهب والبزبوز ذهب وكل شيء ذهب، والميدالية ميدالية السيارة والأقلام والساعة ذهب، تسخط، قال: وأنا يا ربي تعطي هذا القلم ذهب والصحفة والإناء ذهب، وأنت ما تشبعني من الخبز من التميس؟ هذا يفعله بعض الناس ناقص الإيمان. ولذلك ابن الراوندي الكلب الخبيث المعثر الملحد أحد الفلاسفة المحسوب على الإسلام كان فقير، يقول: كيف أكون فقير وأنا من أذكى الناس، وفلان ابن فلان ابن الجصاص من أغنياء الدنيا ما يعرف شيء، بليد ابن الجصاص هذا كان من أغنى الناس، كان يحفر البرك في الأرض ويملاها ذهبا وفضة، برك خزانات. وابن الراوندي هذا كان فيلسوف ذكي، لكن ليس بذكي، ذكيا ليس بذكيا، عنده عقل رهيب لكن قلبه خبيث، قلب كلب. حتى يقول ابن كثير: ترجم ابن خلكان ابن راوندي فأثنى عليه ونسي أنه ملحد، وكأن الكلب لم يأكل له عجينا. فهذا ابن راوندي كان يمر بالجسر، كان عنده أوراق يكتب فيها على نهر دجلة، يتفكر يأخذ علمه من النجوم والكواكب، عنده ذكاء، لكن ما اتبع الكتاب والسنة. فمرت بغال لأحد التجار عليها الذهب والفضة محملة، وعليها الخدم والرقيق، وعليها من الحرير ما لا يعلمه إلا الله. قال: هذه لمن؟ قالوا: هذا لفلان. قال: فلان البليد الغبي؟ قالوا: نعم. وعنده كسرة خبز الرندي، فرمى بها في نار دجلة والتفت إلى السماء، قال: تعطي ذاك ولا تعطيني؟ سبحان الله. نعوذ بالله من التخلف، ونعوذ بالله من الشك والريبة. فكسر قلوب الفقراء مسألة ليست بالسهلة، وعلى المسلم أن يلاطف الفقراء في هذه الأمور وأن يقترب منهم وألا يحدث لهم هذه الأمور التي تدعو، لأنها دعت حتى المعسكر الشيوعي الحادي دعت هذا الطبقات تقسيم الناس إلى طبقة برجوازية وغير ذلك إلى أن يحقد بعضهم على بعض، وفي الأخير دخلوا بالشك والريبة في بعض البلاد الإسلامية بهذا، بقضية كيف يكون عندكم رجل مليونير وآخر لا يجد كثرة الخبز. والسبب الثاني قالوا لغلاء النقدين، لأن الذهب والفضة نقد العالم، والعالم الآن كل المصارف والبنوك والميزانيات الناس ودخلهم كله ذهب وفضة، ولذلك الأوراق النقدية ليست إلا صكوك ورسومات، وإلا هي مغطاة بذهب وفضة. وإذا لم تغطي الأمة أو الشعب أو الهيئة أو الفرد لم يغطي بهذه السندات فلا يحمل سند. فالأوراق التي معنا ليست إلا كراطيس مكتوب عليها أنها مغطاة 10 ريال، يعني مغطاة بما يوزنها ذهب وفضة. فإذا استخدمت في الصحون والملاعق والشوكات والأقلام غلى النقدان على الناس، وغلاء النقدين ليس بصحيح وليس بوارد. الأمر الثالث قالوا فيه مشابهة للكفار، وهذا الفيصل بيننا وبين الكفار أننا نخالفهم فيما لم يرد شرعنا بالأمر به، وأما إذا ورد شرعنا فلا نقول. الآن هناك وجد الخواجات بعض الأمريكان يربون لحاهم، يأتي بعض الشباب يقول أليس من المخالفة أن تحلق اللحى ما دام من الخواجة ربى لحيته لأن لا نشابهه؟ لا، ليس كل ما شابهناهم أو شابهونا فيه أن نخالفهم، إلا ما أتى شرعنا به، فإذا أتى شرعنا فنبقى على شرعنا ولو وافقونا. طيب إذا دخلوا في الإسلام نخرج من الإسلام حتى نخالفهم؟ لا، نخالفهم فيما لم يأتي شرعنا به. فخالفة الكفار في هذا، لأن الكفار يأكلون في آنية الذهب والفضة، هذه من الأسباب التي ذكرها أهل العلم بالعلل والمسببات. لكن سواء عرفنا العلة أو لم نعرفها، فالمقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن نأكل في آنية الذهب والفضة. لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة، أو لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. هنا حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. يجوز من الذهب للرجل أن يتعالج به كسبيكة من الذهب لعملية أو لعلاج في المعدة في أي عضو من أعضائه، كتركيب سن من باب الطب هذا، لأن عثمان رضي الله عنه وابن عوف شد أسنانهما بالذهب. الرسول صلى الله عليه وسلم أتاه سعد بن عرفجة فشكى إليه أنه أخذ ورق فضة في أنفه وقد قطع يوم الكلاب، فأنتنى عليه هذا الورق، فأمر صلى الله عليه وسلم أن يركب ذهب، فركب أنفا من ذهب لأن الذهب لا ينتن، فيجوز الرجل هذا من الذهب، هذا الذي يجوز. أما الحرير فيجوز للحاجة في موطنين، إذا كان هناك حكة ولم يكن أنسب وقد أشار أهل الطب لبس الحرير فله ذلك. ففي الصحيحين أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكيا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أنهما يجدان حكة فأمرهما بلبس الحرير، هذا حديث متفق عليه. والموطن الآخر إذا كان فيه إرهاب للعدو في وقت مصافة القتال والأعداء، وكان العدو ربما داخله سوء الظن بالمسلمين أو التضعف له، فمن لبس الحرير في ذاك الموطن يجوز له ليظهر القوة، مثل مشية الخيلاء المتكبر التي يبغضها الله ويغضب على صاحبها، فمن تكبر في أمام العدو فله ذلك، كما فعل أبو دجانة لما اختلف الصفوف فقال عليه الصلاة والسلام إنها مشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن أمام الأعداء. هذا في الحرير. ويجوز من الحرير قدر 4 أصابع، كما قال عمر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم جوز قدر 4 أصابع، وبعض العلم يقول لا يكون مجموعا، يعني حاشية للبشت أو للثوب أو لغيره من الأقمصة، لكن يكون مخلوطا وممشوجا بغيره. هذا في مسألة، وسوف يأتي مسائل أخرى نتكلم عليها في حينها. وهذا من باب المجاز، إنما يجرجر في بطن نار جهنم مجاز، كقوله سبحانه وتعالى إنما يأكلون في بطونهم نار، الذين وصفوا سبحانه وتعالى يأكلون مال اليتيم، نعم اليتامى ظلما ظلما، إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فالنار هنا مجاز، أو أن الله يبدلهم سبحانه وتعالى بمكان هذا المال نارا يأكلونها يوم القيامة. وحذيفة وقعت له هذه القصة أو قصة، أتاه رجل من الدهقان الخدم من فارس فقال أسقني، فأتى بإناء من فضة، فلما وضعه في يده رماه، رمى الخادم بالإناء من فضة، قال هذا نصحته ونهيته، فكان يأتيني بإناء الفضة، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن نشرب في آنية الفضة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر، أخرجه مسلم. ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما ترجمان القرآن وحبر الأمة، من أعلم الناس بالتفسير ببركة دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام له يوم قال له اللهم فقيه في الدين وعلمه التأويل، آتاه الله علما جما، كان كالبحر، كلكم يعرف البحر، حدث عن البحر ولا حرج، يسيل كالبحر، ولذلك هو من أعلم الناس في الإسلام. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يوم عرفة يوم اجتمع الحجاج وقف على القرن فتكلم بسورة البقرة من بعد صلاة الظهر إلى صلاة المغرب، يقرأها آية آية ويفسرها، قال أحد تلاميذه والله الذي لا إله إلا هو لو سمعها اليهود والنصارى لأسلموا، لو سمعه اليهود والنصارى لأسلموا عن بكرة أبيهم، وكان مع ذلك عابدا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. كان يقوم بالركعة الواحدة من صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، وكان يبكي كما يقول مجاهد حتى تصبح عيناه كالشراكين الباليين من كثرة البكاء، ويقول وهو يبكي ويردد قوله تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به. كان له مجلس فتوى في الحرم يجتمع إليه العرب جميعا من أطراف الأرض، فكان يقول يدخل علي أهل القرآن فإذا انتهوا قال علي بأهل التفسير، فإذا انتهوا قال علي بأهل الحديث، فإذا انتهوا قال علي بأهل الأدب، فإذا انتهوا قال علي بأهل اللغة، حتى يقوموا وهو يوردهم ويفتيهم في كل مسألة. كان يحفظ من الشعر العربي آلاف الأبيات، وكان من أفصح الناس لسانا ومن أجملهم منظرا، حتى راه بعض الخوارج لما أقبل في حلة بألف دينار، كان يلبس لباسا جميلا، واللباس الجميل مطلوب في الإسلام وهو جمال، والله جميل يحب الجمال، خاصة لمن يلبسه ليستعين به على طاعة الله وليظهر عزة الإسلام وقوة الإسلام وجمال الإسلام. فكان يلبس الحلة بألف دينار، وكان من أطول الناس جسما، وكان وجهه كالبدر ليلة 14. فأشرف فرآه رجل من الخوارج قال من هذا؟ لا إله إلا الله، يعني منين طلع هذا علينا؟ قالوا هذا ابن عباس ابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الله أعلم حيث يجعل رسالته. حاور الخوارج حتى رجع منهم 4000 يوم النهروان لقوة حجة ابن عباس رضي الله عنهما وارضاهما. توفي في الطائف مكان مسجده الآن مسجد ابن عباس. وقال ابن كثير في ترجمته في البداية والنهاية لما حضرت الوفاة رأى الناس طائرا أبيض أتى ودخل في أكفانه، وسمعوا هاتفا يقول يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يروي لنا حديثا يقول وهو في باب الجلود إذا دبغ الإهاب فقد طهر، أخرجه مسلم، وعند الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. أيما إهاب دبغ، إذا دبغ الإهاب فقد طهر، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن الجلود إذا دبغت فقد طهرت، جلود الإبل، جلود البقر، جلود الغنم، هذا فيما يتناوله النص أن هذه الجلود دباغها طهورها. تدبغ بماذا؟ بأي شجر من الشجر، بالماء والقرض، بالملح والشف، بغيرها من الأشجار، لكن إذا دبغت فقد طهرت. الحمد لله. لكن التساؤل الذي يرد هل ما يؤكل لحمه أو ما لا يؤكل لحمه؟ بعض الناس من العلماء يقولون كل ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل، وهذا رأي ضعيف،
يعني حتى الكلب لو دبغ يهابه يقولون يطهر، والخنزير إذا دبغت يهابه طهر، وهذا أضعف الأقوال. وبعض أهل العلم يقولون ما يذكى فإذا دبغ طهر، يعني إذا ذبحت الذبيحة فعند التذكية، وهذا كذلك ضعيف. لكن الصحيح أن ما يؤكل لحمه سواء ذبح أو لم يذبح فإذا دبغ جلده فقد طهر في اليابسات والميعات. والمسألة فيها ثمانية أقوال، ولا نكثر بإيراد هذه الأقوال، لكن نذكر أضعف الأقوال وأقوى الأقوال. فأقواها أن جلد ما الميت سواء يعني ما يؤكل لحمه سواء مات أو ذكي إذا دبغ فقد طهر، كالشاة سواء ذبحتها أو لم تذبحها ماتت موتا فجلدها إذا دبغ فقد طهر يوضع فيه، لأن الإمام مالك يقول الميت في اليابسات وأما المائعات فلا. لكن الصحيح تضع في الجلد هذا المائع كالسمن العسل الزيت، واليابس كالسكر والأرز والقمح، فاسيان إنما هذا أقوى الأقوال وتلك أضعف الأقوال، ولا نتشغل بإيراد بقية الأقوال يعاد إليها في مظانها. إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وعن سلمة بن المحبب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دباغ جلود الميتة طهورها، صححه ابن حبان، وهذا كسابقه. وفيه دليل على الميتة إذا ماتت فبدون تذكية، وإذا دبغ جلدها فقد طهر والحمد لله. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال لو أخذتم إهابها، فقالوا إنها ميتة، فقال يطهرها الماء والقرض، أخرجه أبو داود والنسائي. القرض شجر معروف يأتي في البوادي ويخلط بالماء ثم يدبغ به الجلد، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما حرم أكلها، وإلا فجلدها إذا دبغ فقد طهر، وهذا هو الصحيح. لأن بعض الناس يرى أن الشاه إذا ماتت موتا أو البقرة أو الناقة فإن جلدها أصبح محرما، لكن يدبغ ويصبح حلالا، ولكن لا يؤكل هذا الجلد. وبعضكم يتعجب من يأكل الجلد، لكن وقع في حياة الصحابة أنهم أكلوا الجلود وما وجدوا الجلود. يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه لما اتهمه أهل العراق، أهل العراق أهل الكوفة كانوا مشاغبين، تولى عليهم أمير فأخذوا يقدحون في كل شيء حتى في صلاة، يقولون ما يعرف يصلي أحد العشر المبشرين بالجنة. قال عجبا لبني أسد يعيرونني أنني لا أجيد الصلاة وأنا أدخلتهم في الإسلام بسيفي هذا. نعم هو الذي أدخلهم في الإسلام، دكدك رؤوسهم وأذلهم حتى دخلوا في دين الله. فالمقصود قال يا عجبا لهم، لقد أتى علي زمن وأنا ثالث أو ربع الإسلام أو ثلث الإسلام، إما الثالث في الإسلام دخولا وإما الرابع. قال وقد مرت علي ليال ما وجدت فيها إلا ورق الشجر، وكان أحدنا يأكل ورق الشجر حتى تتخرم أشداقه، يصبح تسيل الأشداق من الدم من كثرة ما لا يجدون إلا ورق شجر شوكي، ورق الطلح والسمر والسلم، فيأكلونه ويسحقونه مع الماء، فمن كثرة أكلهم لأوراق الشجر تشدخت أشداقهم رضوان الله عليهم، حتى يقول إن أحدنا لا يضع كما تضع الشاه. قال ولقد مر بي ليل من الليالي وأنا شديد الجوع ذهبت لأبول فمسست جلدا من الجلود فأتيت به فغسلته ثم أحرقته بالنار، فلما احترق سحقته ثم شربته مع الماء من شدة جوعهم رضوان الله عليهم. لكن جزاؤهم عند الله جنة عرضها السماوات والأرض. فهذا قد ترد، يرد هذا الاحتمال أن يؤكل الجلد، وقد تمر بالأمم مجاعة وقحط وسني فيتساءلون عن الجلود، لأننا نحن الآن لا نفكر في هذا، والشبعان والريان والمرتاح والصحيح لا يفكر الآن. نعمة الصحة ما نحس بها نحن، لكن لو مرض منا أحد ليلة من الليالي لحمد الله على نعمة الصحة، كثيرا ما نحمد نحن الآن، لكن أهل المستشفيات الذين ينامون على سرة البيضة يعرفون نعمة هذا الأمر. من الأمم والشعوب الذين حاصرهم الجفاف والمجاعة والحروب ودكدكتهم ويموتون جوعا حتى بلغ بهم أن أكلوا القطط والكلاب، فنسأل الله العافية. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. الأمة يوم تترك أمر الله وتترك ولا تتمثل نهي الله عز وجل وتعطل حدود الله وحرمات لا تنتهكها
حين يغضب الله عليها ثم يأخذها أخذ عزيز مقتدر. وجد هذا من الأفراد والشعوب حتى ترجموا لأحد الخلفاء اسمه القاهر. ما ركن لأمر الله عز وجل بل أخذ الكنوز ولعب بالأموال حتى وصفوا من لعبه من كثرة لعبه بالأموال أن جعل مدينة من فضة. بنى سور المدينة سور المدينة جعله من فضة سبه سب من فضة وجعل الغرف داخل المدينة والأسياب من فضة وصور صور الوز وهذا ذكره ابن كثير وغيره صورة الوز والبط والدجاج مصورات ومجسمات والأسود من فضة. هذا لا ماذا يستفاد من هذا سبحان الله. فماذا كان جزاؤه؟ جزاؤه أن سلب منه ملكه وأخذه الله أخذ عزيز مقتدر. والذي أخذ الخلافة منه سمى العينيه أحرق عينيه حتى أخرج عينيه وأصبح أعمى. فكان يقف في مسجد بغداد الجامع بعد صلاة الجمعة ويقول مما لله أيها الناس تصدقوا علي بعد تلك المدينة من فضة. نعم وهذا جزاء الإنسان الذي لا يشكر نعم الله عز وجل والذي لا يستخدم هذه النعم ويثني بها على الله عز وجل. فنسأل الله أن يرزقنا نعمة نثني بها سبحانه وتعالى عليه وأن يوزعنا شكرها. أكبر من ملك الدنيا سليمان بن داود. يقول ابن عباس ملك الدنيا كافران ومسلمان، فأما المسلمان فذو القرنين وسليمان عليهما السلام ملك الدنيا كل الدنيا، وأما الكافران فالنمرود بن كنعان ملك الدنيا والكافر الآخر بخت نصر. سليمان عليه السلام يقول رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فأعطاه الله، فلما استعرض جيشه بكى وقال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر نفسه ومن كفر فإن ربي غني حميد. انظر إلى المؤمن الذي ما نسي الله في هذه اللحظات التي ينسى الإنسان فيها نفسه. هذه مسائل والحمد لله ليست خلافية، وقد ذكرت بعض الخلاف لكن كلها مقربة إلى الأذهان، وإذا جد هناك فنعود إليه إن شاء الله. وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه. السؤال أحد الصحابة يقول يا رسول الله نحن في أرض قوم أهل كتاب، النصارى واليهود أهل الذمة كانوا مجاورون لهم في حدود الجزيرة العربية، وبعض أو أكثر قبائل تغلب من النصارى، تغلب هذه القبيلة العربية كانوا نصارى وهي عربية، ومنهم عدي بن حاتم سيد قبيلة طي ابن حاتم الطائي أكرم العرب كانوا نصارى، حتى لما أتى خالد بن الوليد يطارد قبيلة طي فر عدي بن حاتم هذا ابن حاتم الطي. حاتم الطي ما أدرك الإسلام، مات قبل الإسلام. انظر إلى سعادة الله، إذا أراد أن يسعد العبد أسعده، وإذا أراد أن يشكيه أشكاه، كل شيء بقضاء وقدر. حاتم الطي أكرم من أكرم العرب، بل هو يضرب به المثل كرامة، حتى ذكروا في سيره أنه كان من كرمه وهو مولود طفل صغير كانت أمه ترضع معه أخا له من الرضاع آخر، فكان يضع يد فمه على الثدي، فإذا رفع أخوه فمه عن ثديه الذي يرضع منه رفع حاتم فمه عن الثدي على ظمأ لو أن في القوم حاتم على جوده ظنت به نفس حاتم. فاشتهر بالكرم، لكن لماذا؟ يريد الجنة؟ يريد الثواب من الله؟ لا، يريد ماذا؟ يريد الشهرة في الناس، يريد الدعاية، يريد الذكر والصيت الحسن كما يفعل بعض الناس. الآن بعض الناس يضيف ويجعل السرادقات والمخيمات ويدعو الناس، وتجده يدخل ويخرج ويذبح من الذبائح ويبذر من التبذير العظيم الذي تذهل له العقول، فماذا يريد؟ يريد الشهرة، وهو من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. منهم كريم جواد، يقول الله عز وجل أما أعطيتك المال؟ قال بلى. قال أما سودتك وربعتك؟ قال بلى. قال فماذا فعلت فيه؟ قال أطعمت الجائع وأعطيت المسكين ووصلت الأرملة. قال الله كذبت، وتقول الملائكة كذبت، وإنما فعلت ليقال كريم وقد قيل خذه إلى النار. فحاتم كان من أكرم كرماء العرب لكن طلب الصيت. قال ابنه يا رسول الله إن أبي كان يقري الضيف ويحمل الكل ويعين على نوائب الدهر أينفعه عند الله ذلك شيئا؟ قال لا. إن أباك طلب شيئا فأصابه، طلب الذكر والصيت فأصاب الذكر والصيت. ولذلك نحن في القرن الخامس عشر الآن يعرف حتى أطفالنا وحتى عوامنا وعجائزنا يعرفون يسمعون بحاتم الطائي صيت. فابنه عدي لما أتى الإسلام فر من خالد بن الوليد إلى اتجاه الشام سوريا، وأتت أخته سفانة فقبض عليها خالد من ضمن السبي وذهب بها للمدينة، فتعرضت لعلي بن أبي طالب وقالت اشفع لي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكلم فيه قل أنا بنت حاتم الطائي يطلقني يردني إلى أهلي. قال علي بن أبي طالب إنا لا نشفع عند الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن إذا خرج لصلاة العصر ونحن نخرج معه فتكلمي قولي أنا بنت حاتم الطائي فسوف. وكان والرسول صلى الله عليه وسلم من أبر الناس وأحلم الناس وأوصل الناس، فمكثت مكانها. فلما خرج صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله أنا كان أبي يكرم الضيف ويعين على نوائب الحق ويحمل الكل ويعطي المعدوم، أنا بنت حاتم الطائي. قال عليه الصلاة والسلام خلوا عنها فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق، لو كان أبوك حيا لترحمنا عليه. فأطلقها. فلما ذهبت لقيت أخوها قالت أنت القاطع أنت الفاعل أنت الصانع، تركتني وفرت مني، جئتك من عند أبر الناس وأوصل الناس وأرحم الناس وأحلم الناس، عد إليه. فأتى عدي بن حاتم فدخل المدينة يسأل عن مكان قصر الرسول صلى الله عليه وسلم فما وجد. قال الرسول صلى الله عليه وسلم كالناس بشر، فلقيه في سكة من سكك المدينة فعرفه من أول وهلة، عرف عدي الرسول صلى الله عليه وسلم. بماذا عرفه صلى الله عليه وسلم؟ عرفه بصورته، لو لم تكن فيه آيات مبينة لكان منظره ينبئك بالخبر، وجهه كالقمر ليلة 14. فأخذه إلى البيت فقال يا عدي ما لك أتفر؟ أتفر من أن يقال الله أكبر؟ هل تعلم أكبر من الله؟ أتفر من أن يقال لا إله إلا الله؟ هل تعلم إله غير الله؟ ثم جلس فأنزل الله قوله سبحانه وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وعدي جالس كأن الآية تشير إليه. فقال عدي يا رسول الله ما عبدناهم؟ قال صلى الله عليه وسلم أما حلوا لكم الحلال فأحللتموه، أما حلوا لكم الحرام فأحللتموه، وحرموا عليكم الحلال فحرمتموه؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم. الشاهد هذه القبائل منها قبائل بني تغلب وقبيلة أبي ثعلبة الخشني كانوا مجاورين للنصارى. فأتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ نأكل في صحونهم إذا قدموها لنا؟ والمسألة يسأل لا يسأل عن الذهب والفضة، فإنه لا يجوز سواء أهل الكتاب أو غير أهل الكتاب، هذا محرم. لكن صحونهم المباحة لنا أناكل فيها أم لا؟ إنسان ذهب إلى أرضهم إلى أرض الكفار أهل الكتاب أمريكا فرنسا بريطانيا، هل يأكل في آنيتهم؟ هذا جوابه هنا. قال صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا فيها، لا تأكلوا فيها جواب، لكن إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. ما هو السبب أن لا نأكل فيها؟ هل لأنها ذهب وفضة؟ هذا ذهب والفضة محرم سواء في عندنا أو عندهم. لكن قال أهل العلم لأنهم يزاولون أكل الخنزير وشرب الخمر، وربما وضعوا خنزير وهو المعروف عندهم في الآنية وشربوا الخمر، وبعض أهل العلم يقول بنجاسة عين الخمر فيأمرنا صلى الله عليه وسلم أن نغسلها، وبعض أهل العلم قال لنجاسة سؤر الكافر ومخلفات الكافر فهو نجس، ولكن الصحيح أنها لما ظنت التنجس بأكل الخنزير لحم الخنزير والخمر، أما نجاسة سؤر الكافر فلا، لعاب الكافر طاهر، وإنت إذا مسست الكافر فلا تتوضأ. الرسول عليه الصلاة والسلام ربط بعض الكفار في مسجده، ربط بعض الكفار في مسجده، من هو؟ ثمامة بن أثال الحنفي. ذهب خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه في سرية، وكان ثمامة بن أثال هذا سيد بني حنيفة في نجد، فخرج يصطاد في ليلة مقمرة، فمسك عليه خالد وأتى بالمدينة، فأمر صلى الله عليه وسلم أن يربط ثمامة بن أثال بسارية من سواري مسجده. لماذا؟ ليسمع القرآن ويسمع المواعظ، على الله أن يهديه. فكان عليه الصلاة والسلام كلما خرج للصلاة يقول يا ثمامة أسلم قال: يا محمد، إن تقتلني تقتل ذا دم، وإن تنعم علي تنعم على شاكر. يقول: إن كان بتقتلني ترى دمي لا يضيع، وري قوم وري حروب طاحنة، أنا سيد من السادات، لا تظن أن قتلي سهل. إن تقتلني تقتل ذا دم، وإن تعفو عني تعفو عن شاكر، وإذا عفوت عني فسوف لا أنساها لك. تركه صلى الله عليه وسلم 3 أيام، وفي الأخير أطلقه، يعني ما فاد في 3 أيام. فخرج من المسجد فذهب إلى النخل فاغتسل، ثم أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فوضع يده في يده وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، كرهت أن أسلم وأنا مربوط فتقول العرب أسلمت كرها. انظر إلى العزة وانظر إلى القوة والشجاعة، يريد أن يسلم وهو في مركز قوة، أما أن يسلم والخيط برقبتي فلا يفعل. فلما أسلم ذهب يطوف معتمرا، فلما رأى كفار قريش أتوا فقيدوه بالحبال، قالوا: تطوف أتيت من عند الصابي، يعني من عند الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: والله ما يصلكم من أرض بني حنيفة حبة واحدة من القمح، حظر على القمح، ممنوع وصول القمح إليهم، تعطيل امدادات القمح عن كفار قريش، والقمح لا يأتيهم إلا من أرض بني حنيفة. فقالوا: نطلقك إذا. فأطلقهم، فلما أطلقوه ظنوا أنه سوف يصل القمح، فما وصل إليهم حبة، رضي الله عنه وأرضاه. فربطه صلى الله عليه وسلم في المسجد. فأنت إذا مثلا زحمت في سيب من الأسياب أو في المطار فمست جسمك جسم خواجة، لا تذهب فتغتسل البيت وتقول: اللهم تب علي، وتقطع هذا الجزء أو هذا القميص الذي مست الخواجة، وتقول لأهلك: انتبهوا إلى هذا الثوب، ترى مسست خواجة اليوم في المطار. لا، هم نجاستهم معنوية ليست حسية، وإلا نجاستهم حسية كالناس، لكن لعابهم ومصافحتهم وملابسهم كالناس. والرسول صلى الله عليه وسلم يكفي أنه ربطهم في المسجد، وكان يصافح المشركين عليه الصلاة والسلام، وربما أكلوا معه وجلسوا معه، فهذا يعرف. قال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها، فاغسلوها وكلوا فيها. فالغسل هنا لا بد منه، ولو كان الأمر ظني، ولو كان أكل لحم الخنزير أو الشرب الخمر، ما تدري هل عندك، هل أنت جازم ومتيقن أنهم أكلوا وشربوا، لكن اغسلها احتياطا. متفق عليه. هذه مسائل هذا الحديث، ولا نطيل في التقسيم والتنويع، إنما مسائل هذا الحديث هذا: الذهب والفضة حرام عندنا وعندهم، آنيتهم لا نأكل فيها إذا وجدنا غيرها، ما نجدنا غيرها نأخذها ونغسلها مرة واحدة، ما هو 7 مرات، ليست كالكلب أو ليس كالكلاب، الكلاب 7 مرات إحداهن بالتراب، أما هو نغسلها مرة واحدة تزول ما فيها من مظنة النجاسة ونأكل فيها بسم الله. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه، حي الله عمران، هذا من أعظم الصحابة، قال: الحسن البصري ما دخل البصرة أعظم من عمران بن حسين، وما دخل البصرة علي بن أبي طالب. ما فائدة هذا الكلام؟ يقول: ما دخل البصرة، ما دخل البصرة رجل أعظم في نفسي أو أحسن من عمران بن حسين، وما دخل علي بن أبي طالب البصرة، تحفظا أن يكون دخلها علي فيكون عمران أفضل من علي، وعلي أفضل من عمران. فعلي دخل الكوفة، كانت عاصمته الكوفة، علي بن أبي طالب، أما البصرة فما دخلها والله أعلم، إنما عمران هذا أحسن من دخل البصرة من الصحابة. يقول: أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة. متفق عليه. عمران بن حسين هذا أحد أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم، أبوه يسمى حسين بن عبيد، له حديث عند أبي داود، أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول، فقال له صلى الله عليه وسلم: يا حسين كم تعبد؟ قال: أعبد 7، يعني آلهة. قال: أين هم؟ قال: 6 في الأرض وواحدا في السماء. قال: من لرغبك ولرهبك؟ يعني من إذا اشتدت عليك الضوائق وكربت عليك الأمور؟ قال: الذي في السماء. قال: فترك الذي في الأرض واعبد الذي في السماء. وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال: ألا أعلمك دعاء تدعو به؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: قل: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. ابنه عمران دخل البصرة وابتلاه الله بمرض ما ابتلى به إلا القليل من الناس، مرض الاستسقاء، كان يشق بطنه كل سنة ويخرج منه الشحم على طريقة العرب في الطب البدائي، ومكث المرض به 30 سنة. يقول ابن حجر في الإصابة وغيره 30 سنة عمر إنسان ليل نهار ما استطاع أن يقوم من مجلسه ومن فراشه 30، حتى ورمت ركبه وأصبح لا ينام إلا مستوفزا ولا يأتيه النوم إلا غرورا. وفي ضمن 30 سنة كان حامدا لله شاكرا لا تفتر لسانه من ذكر الله. وكانت الملائكة تصافح عند السحر قبل صلاة الصبح، تنزل الملائكة من السماء تصافحه، تمد أيمانها فيمد يمينه. لماذا؟ لأنه بلغ رتبة عظيمة من الصبر وشكر الله على هذا الابتلاء. ومن يفعل هذا من الناس إلا القليل. أحدنا إذا مرض شهر حسب على الله، قال شهر كامل من تاريخ كذا إلى كذا والله ما رفعت جنبي عن الفراش، وهو 40 سنة 50 سنة يأكل ويشرب ويذهب ويجيء وما حسب 40 سنة. نحسب المرض ولكن أما الصحة فلا نحسبها. فعمران رضي الله عنه وأرضاه مرض 30 سنة حتى كانت الملائكة تصافحه. يقول توضأ الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من مزادة امرأة مشركة. المزادة القربة، المزادة القربة، توضأ منها الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه. في أي مكان توضأ من المزادة؟ هذا في الصحيحين، هذا الحديث الصحيح من حديث عمران ومن حديث غيره من الصحابة. وبعد الأذان نكمل القصة إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حديث عمران بن الحسين رضي الله عنه وعن أبيه وأرضاهما يقول توضأ الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من مزادة امرأة مشركة. هذا له قصة كما أسلفت في الصحيحين. قصتها أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج مع الصحابة في سفر، فلما أسحروا ومضوا من الليل ما شاء الله وقعوا إلى الأرض وبهم من الإعياء ما الله به عليم والتعب والإرهاق، فناموا حتى طلعت الشمس، ما صلى الفجر. والرسول صلى الله عليه وسلم أظنها قصتين أو ثلاث نام فيها صلى الله عليه وسلم عن الفجر. منها حديث بلال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا بلال أو من يحرس علينا الفجر؟ قال بلال أنا يا رسول الله. فجعله صلى الله عليه وسلم حارسا ليوقظهم. فأتى بلال قال فما زال الشيطان يدهدهه حتى اقترب من الناقة ثم جلس ثم نام، فما أيقظهم إلا حر الشمس. وأول من استيقظ عمر بن الخطاب، فلما استيقظ رأى الناس والشمس قد طلعت وما عنده تشريع ولا يدري ما الحكم، والرسول صلى الله عليه وسلم نايم وما صلى وأول مرة تحدث، وكانوا لا يوقظون الرسول صلى الله عليه وسلم من احترامهم وتقديرهم للرسول صلى الله عليه وسلم، ما يقولون يا رسول الله قم يا رسول الله قم، لا، سيد البشر معلم البشرية وهادي الإنسانية. فماذا فعل عمر؟ اقترب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فاستيقظ صلى الله عليه وسلم وبهم من الخوف والقلق والاضطراب ما الله به عليه، فهون صلى الله عليه وسلم وهدأهم وقال لا بأس عليكم السكينة، الأمر سهل، قضاء الله وقدره، هو الذي أخذ النفوس وردها. ولذلك ليس في النوم تفريط، إذا نمت وذهب الوقت عنك وأنت ليس مفرط فليس فيه تفريط، قم، وهذا قضاء الله وقدره. من نام عن صلاة فنسيها أو نسيها فليصليها متى ذكرها، لا كفارة لا إلا ذلك. هذا إذا ما كان الإنسان عادة ينام دائما صلاة الصبح ما يصليها للساعة 10 ويقول من نام عن صلاة ونسيها فليصليها متى ذكرها، فتح الله عليك. ما هذا الفقه؟ فقه عجائز نيسابور. وبعضهم يقول إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء قبل أن تصل العشاء، دائما يجعل قدر الضغط مع صلاة العشاء مع الأذان. فإذا قلنا صل بارك الله فيك قال حضر العشاء، دائم يحضر العشاء نادرا أو ينام نادرا في 6 أشهر مرة في السنة مرة، أما ينام دائم كل الصلاة ويقول خلاص هذه رخصة الرسول صلى الله عليه وسلم نام. مثل من رأى أن الحبشة يتراقصون بالحراف في مسجد صلى الله عليه وسلم مرة فيأتي إذا أراد أن يصلي أخذ حربه ورقص قبل الصلاة 5 دقائق، قلنا ما لك؟ قال الحبشة ترقصوا في مسجد صلى الله عليه وسلم، هذا تطبيق السنة. فالمقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم هون الأمر. وفي حديث عمران قال فاستيقظنا وكان من أول من استيقظ عمر وكان رجلا جلبا يعني صابرا حازما، فأتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فكبر حتى قام صلى الله عليه وسلم فقال: ما عليكم، ارتحلوا، إن بثنا بواد فيه شيطان، الوادي هذا فيه شيطان. فقاموا ومشوا بالرواحل بعد طلوع الشمس حتى ارتفعت الشمس. ولما أتى قال: أفي عندكم ماء؟ قالوا: ما عندنا ماء يا رسول الله. بعد طلوع الشمس وفاتت الفجر وما وجدوا ماء. قال لعلي والزبير: اذهبا التمسا لنا ماء. الزبير وعلي رجل المهمات، ساعة الخطورة ساعة الصفر ينتدب صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب والزبير بن العوام، ذاك أبو الحسن، وعلي سيف لا تسأل عنه سوى سيف غدا بيمينه تيام، والزبير حواري الرسول صلى الله عليه وسلم. فذهب على فرسيهما يبحثان هل يجد غدران، يجد بعض البدو بعض الرحل بعض القبائل، فوجد امرأة مقبلة مسافة 3 أيام تأخذ الماء لأهلها، تسأل تقول: أهلنا خلوف وأنا من أيام وأنا أخذت قربتين مزادة، قربة هنا وقربة هنا، وهي راكبة بحفظ الله ورعايته على الجمل. لقيها علي فأخذ بخطام الجمل هو والزبير، قال أين الماء؟ إن كان الماء قريب ذهبهم إلى الماء، وإن كان بعيد فالقريب يقدم. الشيء الحاصل ما يقدم على شيء جاهز وموجود. قال: الماء مسافة 3 أيام. قال: اذهبي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالقربتين، ما أخذها غصبا لكن يحاكم فيها صلى الله عليه وسلم، إما يأخذ شيء بأجرة أو يشتري. قال: ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. قالت: الذي يقول إن له الصابي، لأنه اشتهر في العرب أن الرسول صلى الله عليه وسلم يسمى الصابي الذي عاد من دين إلى دين، فإن قال نعم كان وصف للرسول صلى الله عليه وسلم بالصابي، وإن قال لا ما عرفت. قال: هو الذي تريدين أنت. فذهب بها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما أتى أمر صلى الله عليه وسلم بصحاف فأتي بها فصب من المزادتين في الصحاف، وأخذ صلى الله عليه وسلم يضع يده الشريفة في الماء، وأخذ يثور الماء من بين أصابعه كالنهر كالغيل، والناس جيش عرمرم جيش كثيف كثيف، أخذوا يغتسلون ويسقون الإبل والخيل والبقر والغنم، والرسول صلى الله عليه وسلم يتبسم ويده تهراق بالماء كأن النهار، ويقول: أشهد أني رسول الله ونشهد أنه رسول الله. فلما انتهى صلى الله عليه وسلم من أخذ الماء قال: اجمعوا لها طعاما. فبسطوا ثوبا من الثياب فجمعوا فيه من التمر ومن الخبز ومن السويق ما الله بعليم، ثم سلف ووضع أمامها، ثم حزمت هي أو ربطت وكاي سقائها أو مزادتيها، فإذا القربتين مملوءتين من الماء. فقال صلى الله عليه وسلم: اعلمي أن ما أنقصنا من مائك شيئا ولو قطرة. هذا سبب من الأسباب، لكن ملأ الله لها القربتين فعادت بطعام وعادت بماء ولم ينقص عليها قطرة واحدة، والجروح قصاص وعادت. فهذا شاهد ابن حجر من القصة أن الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ هو وأصحابه من مزادة امرأة مشركة. المزادة القربة فيه دليل على أن المزادة أو غيرها أو الآنية يتوضأ منها. وعمر بن الخطاب لما فتح بيت المقدس رضي الله عنه وأرضاه توضأ من أجانة، الأجانة إناء كبير لنصرانية، أتى بهذا الحديث البيهقي في سننه، البيهقي في سننه جاء بهذا الحديث وهو صحيح عند العلم ويكفي من حديث المزادة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، أخرجه البخاري. أنس بن مالك خادم الرسول عليه الصلاة والسلام، أتت أم سليم بأنس بن مالك ابنها فأهدته للرسول صلى الله عليه وسلم، يقول أنس: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، والله ما قال لي في شيء فعلته لما فعلت ذلك، ولا في شيء لم أفعله لما لم تفعله، من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. قالت أم سليم: يا رسول الله ادعو لأنس. قال: اللهم اغفر ذنبه وأطل عمره وكثر ماله وولده. فأطال الله عمره حتى نيف على 100، فكان من أطول الصحابة عمرا، وكثر الله ولده حتى يقول: دفنت من ولدي وولد صلبي يوم قدم الحجاج ما يقارب 100 ولد، وكثر ماله حتى كانت مزرعته في البصرة تنتج في العام 2 مرات، والمزارع لا تنتج إلا مرة، وكانت الريح تهب من مزرعتي فيجد الناس ريح المسك من مزرعته، وكان العذق الواحد من نخيله لا يحمل إلا على فرس. أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه يقول قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر. القدح إناء من الخشب يشرف فيه ويتناول منه من القدر ويوضع فيه المرق، انكسر هذا القدح، وكان الناس بدائيون أو بدائيين في هيئاتهم وفي أوانيهم، فربط هذا القدح ربط بسلسلة من فضة، فيه دلالة على أن الشعب والصدع في الإناء إذا وضع فيه شيء من فضة فلا بأس به. قال بعض أهل العلم بشرط ألا يضع فمه على هذا القدح، هذا الصدع، بل يضعه في منطقة أخرى. وهذا القدح تدويل حتى وصل إلى عمر بن عبد العزيز الخليفة الزاهد، وطلبه من آل أنس بن مالك لأنه كان يحتفظون بالآنية وبآثاره صلى الله عليه وسلم لما جعل الله فيه من البركة ومن الخير. فإناءه صلى الله عليه وسلم هذا القدح تداوله حتى كان عند أنس، فكان الصحابة والتابعون يزورون أنس يريدون ماذا؟ يريدون أن يشربوا في هذا الإناء لبركة صلى الله عليه وسلم، وآثاره صلى الله عليه وسلم مباركة، آثاره مباركة وليست لأحد من غيره، ثيابه وبقية شعره وأظفاره فيها بركة. ونقل عن معاوية بن أبي سفيان كما في ترجمته وسيرته أنه قلم أظفار المصطفى صلى الله عليه وسلم وقص من شعره شيئا قليلا، فجمع هذا الأظفار والشعر ووضعها في قارورة ثم وضعها في الديوان، وكان خليفة المسلمين أو من ملوك المسلمين. فلما حضرت الوفاة، معاوية حضرت الوفاة، بكى بكاء عظيما ومرغ وجهه بالتراب وقال يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه، ثم قال إذا مت فضعوا تلك الأظفار والشعر في أنفي لعل الله أن يرحمني بها. ويقول عبيدة السلمان كما في البخاري وقد رأى شعرة من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا ليت لي شعرة واحدة من شعره بالدنيا وما فيها. فآثاره صلى الله عليه وسلم لهذا الحديث ولغيره فيها من البركة ما ليس لآثار غيره. والشاهد هنا أن القدح لما انصدع وضع في سلسلة من فضة، فلا بأس أن يسد الشعب بشيء من فضة وأن يشرب. أما الذهب فحرم أهل العلم حتى سد هذا الثل والثقبة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمه تحريما عاما، وأما الفضة فورد في هذه الرخصة التي قالها أنس رضي الله عنه وأرضاه، أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، الشعب الصدع والكسر والمكان الذي ثلم الثلم سلسلة من فضة تشده، أخرجه البخاري في الصحيح. هذا كتاب الآنية والذي ذكر فيه أكثر من 8 أو ما يقارب 8 أحاديث، حكمها وما هي الآنية التي تجوز وما هي الآنية التي لا تجوز، وهي المحرمة آنية الذهب والفضة في الطعام والشراب، ويجوز من الذهب ما تدعو الحاجة إليه كالسن للطب والاستشفاء وكالأنف، كما أمر صلى الله عليه وسلم سعد بن عرفجة أن يتخذ أنفا من ذهب لما قطع أنفه، وكالسبيكة في مسألة شد الأعضاء في الطب والاستشفاء، هذا يجوز من الذهب. وأما الفضة فيجوز قبيعة السيف من الفضة كما في سيفه صلى الله عليه وسلم، والخاتم من الفضة، والسلسلة في الإناء من الفضة. أما الذهب والحرير فهو جائز للنساء كما في حديث المسند الذي أسلفته في أول الدرس في مسند أحمد أن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو من حديث علي أخذ قطعة ذهب وقطعة حرير وقال هذان حلال لإناث أمتي حرام على ذكورهما. الحرير يجوز لبسه للرجال في حالة أو في صورتين، في حالة ما وجد الإنسان حكة في جسمه وأمره أهل الطب بأن يلبس حريرا فله ذلك، لحديث الزبير وابن عوف في الصحيحين أنهما وجدا حكة في جسميهما فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم فأمرهما أو رخص لهما في لبس الحرير. يجوز لبس الحرير عند مداهمة العدو والمصافة إذا كان فيه غاضة للعدو وإظهار لقوة القوة فيجوز هذا، كما جوز صلى الله عليه وسلم مشية الخيلاء المحرمة لأبي دجانة وقال إنها مشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن. ثم رد المؤلف على حديث الجرجرة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، والجرجرة تكرير الماء في الحلق أو أي سائل في الحلق، يعني الذي يشرب في إناء الفضة يجرجر في بطنه يوم القيامة يكرر في حلقه نار جهنم، نعوذ بالله من ذلك. ثم عكف المؤلف وعاد إلى حديث الآنية أو الجلود، وذكرنا الخلاف أقوى الأقوال وأضعف الأقوال، وأن جلد الميتة مما يكل لحمه إذا دبغ فقد جاز وضع السوائل فيه واليابسات. ثم أتى إلى آنية المشركين وقال عليه الصلاة والسلام لا تأكلوا فيها المشرك، لا تأكلوا فيها هذه غير الذهب والفضة إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وأكلوا فيها. ثم أفادنا وأتحفنا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة امرأة مشركة، وهناك أن عمر رضي الله عنه وأرضاه توضأ من أجانة لنصرانية ثم أتى بالشعب أو بالقدح الذي انشعب، وأنه عقد وضم بسلسلة من فضة. هذا ملخص كتاب الآنية، وأتى به الصنعاني في كتابه منظومة بلوغ المرام نظما وقصيدة، قال باب أتى فيما أتى في الآنية فيه أحاديث أتت ثمانية، فهي ثمانية أحاديث. ونكتفي بهذا القدر في درس بلوغ المرام، وبقي لحظات معدودة نعيشها مع كتاب التوحيد للشيخ محمد ابن عبد الوهاب. وصلنا إلى قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه الكلمة الموجزة الملخصة المختصرة هي خلاصة دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. إذا قيل لك ما هي خلاصة دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام فهي هذه الآية واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فمن عبد الله وعبد معه غيره أحدا فقد أشرك، ومن لم يعبد الله ولكن عبد غيره فقد ألحد في دين الله. فرسالة الله عز وجل ملخصها ومضمونها وعنوانها واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قالها نوح لقومه وهود وصالح وموسى وعيسى ومحمد والرسل عليهم الصلاة والسلام واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نصف الآية تحلية ونصف الآية الآخر تخلية، ولا بد من التخلي قبل التحلي، التخلي عن كل ند يعبد من دون الله عز وجل، والتحلي بالتوحيد. لا إله إلا الله تحل بالإله، لا إله تخل عن كل آلهة، إلا الله تحل بإلوهية الله الذي لا إله إلا هو. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، واتخذوا من دون الله آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فملخص دعوة الرسل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ثم قال سبحانه وتعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن الآيات. هذه عشر وصايا في آخر سورة آل عمران تسمى الوصايا العشر، وإنني آمر وأدعو نفسي وإياكم لتدبر هذه العشر الآيات في آخر سورة آل عمران. قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه من أراد أن يقرأ وصية الرسول صلى الله عليه وسلم التي ترك الناس عليها فليقرأ العشر الآيات من أواخر سورة الأنعام. فهي عشر الأنعام. ربما وهمت قلت الأعراف لكن الأنعام. قلت تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. فهذه العشر الآيات عشر وصايا، كل وصية منهج للمسلم يقرأها ويتدبرها، أوردها الإمام محمد في كتابه لجلالتها. قل تعالوا أي هلموا وأقبلوا لتعلموا الشريعة التي أنزلها الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. وتعالوا هنا معنوية وليست بحسية، يعني ما تقتضي الحس ولكنها دلالتها معنوية، أي أقبلوا بقلوبكم وأرواحكم وأسماعكم. فإنه لا ينفع أن يقبل الإنسان بجسمه ولكن قلبه خارج المسجد، وإنما إقباله معنوي بأحاسيسه وباستماعه. أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. أظلم الظلم في الدنيا الشرك بالله، أفجر الفجور الشرك بالله، أعظم جريمة في تاريخ الإنسان الشرك بالله. قال ابن مسعود يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك أو وقد خلقك. قال ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك، نعوذ بالله من ذلك، جار وزنا. فقال سبحانه وتعالى ألا تشركوا به شيئا. فالشرك بالله أعظم جريمة عرفت في تاريخ الإنسان. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وبالوالدين إحسانا. قال القرطبي الإحسان في الوالدين لين الكلام وبسطة الوجه والسهولة، وطاعتهم في طاعة الله شرط في طاعة الله، لا تطعهم في معصية الله ولا تعصيهم في طاعة الله. لأن بعض الوالدين يأمرانك بالمعصية، لا يريدانك حضور الجماعات، تلاوة القرآن، طلب العلم، هذا أمر بغير ما أمر الله به سبحانه وتعالى، فاعصيهما ولا عليك. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ومن الإحسان قال ألا تتسلطن عليهما، تظهر القوة والأمر والنهي على الوالدين، فإن هذا من العقوق نعوذ بالله من ذلك، ويبلغ العقوق إلى حد البكاء، ومن أبكى والديه عذبه الله عز وجل على رؤوس الأشهاد، نعوذ بالله من ذلك. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، إملاق فقر، وهذا قيد أغلبي، لأن ليس معنى الآية أن عدم الإملاق يجوز لك أن تقتلهم بلا إملاق، لا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، لأن مشهور عند العرب أن الرجل منهم كان يقتل ولده خشية أن يأكل معه، أن يأكل طعامه، فكأنهم لخوف الفقر يقتلون أولادهم. لكن سواء إملاق أو غير إملاق محرم قتل الولد. والعرب كانت تقتل البنت أكثر، لأنهم كانوا يستعيبونها يوم كانوا لا يقدرون للمرأة حقها ولا يعرفون قدرها ولا منزلتها، كانوا يدسونها في التراب، وكان أحدهم يصيبه من العار والشنار والخجل والحياء ما لا يعلمه إلا الله إذا ولد له بنت. نعم، وجهه مسود وهو كظيم، يسود وجهه ويخجل، ويقولون أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. يقولون كيف يؤتى هذا ينشأ في الحلية ولا يبينون ولا يفصحون، نحن لا نريد البنت. فلما أتى الإسلام عرف للمرأة قدرها وحقها، جعلها أما تنتج الأبطال ومدرسة تعلم الأجيال. الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شيء شعبا طيب العراقي. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول يوم عرفة، يوم وقف في المؤتمر العالمي يعلن حقوق الإنسان، الله الله في النساء وما ملكت أيمانكم، الله الله في النساء وما ملكت أيمانكم، الله الله في النساء وما ملكت أيمانكم، ويقول إنهن عوان عندكم، ويقول استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. حينها عاش صلى الله عليه وسلم أبا للمرأة وأخا وزوجا وابنا، فكان صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس. يكفي عالم الأبوة فيه صلى الله عليه وسلم أنه ما سافر إلا مر بناته، وكان يبدأ بفاطمة يسلم عليها، وإذا أراد أن يخرج بدأ بها، تزوره كل يوم لأن بيته بجانب بيته صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم بالمناسبة، لأن نريد أن يكون هذا الحديث معلوما عند الناس، لأن الشبهة التي وردتنا من الغرب من الكتاب أعداء الإسلام يقولون المرأة مهضومة في الإسلام. أجل عرفت المرأة، عرفت قيمتها عند من؟ عند نابليون الذي أدخلها في العسكرية ولبسها الطاق وحملها السلاح وأدخلها في الغابات وفي صحراء سيبيريا تقاتل الجنود، أو عند الأمريكان الذين أدخلوها في المعامل وأدخلوها في المصانع تهجر مع الآلة لا قيمة لا احترام لا وزن، أو عند هتلر الذي عذبها وأدخلها في الأفران؟ لا، عند الإسلام. وما عرف حق المرأة صراحة إلا في دين الله. ماركس يقول المرأة شيطانة، ولينين يقول هي فتانة، ويتساءل هرتزل يقول ما أدري هل المرأة خلقت من الإنسان أم هي عالم آخر لا تدخل في عالم الإنسان ولا في عالم الجن. والهنود لا يعترفون بحقوق المرأة، والعرب قبل الإسلام ما يورثونها ولا يسمعون رأيها ولا يدخلونها في المحافل ولا يرون أن لها حق أن تدلي بصوتها. لكن لما أتى الإسلام قال سبحانه وتعالى إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، وقال سبحانه وتعالى إن المسلمين والمسلمات، وأتى صلى الله عليه وسلم فجعل للنساء يوما من أيامه يعلمهن، وأتى يمدحهن صلى الله عليه وسلم، وأتى صلى الله عليه وسلم يقول ما منكن من امرأة تقدم ثلاثة إلا كانوا لها حجابا من النار، قالت امرأة واثنين، قال واثنين، قالت واحد، قال وواحد. فعليه الصلاة والسلام كيف عرف حقها؟ ولا بد أن تقرر هذه القضية وترد هذه الشبهة. ومن أحسن من رد من المفكرين أستاذ محمد قطب في شبهات حول الإسلام، والقرضاوي وأمثالهما من علماء الإسلام ومفكر الإسلام. لكن إذا أردنا أن نرد عليهم فنقرأ تاريخهم ومعاملتهم للمرأة، ثم نأتي ونوقفهم أمام التاريخ ونشهد الله على ظلمهم وفجورهم وامتهانهم لحق المرأة. وما عرف للمرأة حقا إلا الإسلام، فسلام على رسول الهدى وصلى الله وسلم عليه، ما فاحت الأزهار وما تدفقت الأنهار وما شجت الأشجار وما تعاقب الليل والنهار، نسينا في ودادك كل غال، فأنت اليوم أغلى ما لدينا، نلام على محبتكم ويكفي لنا شرفا نلام وما علينا، ولما نلقكم لكن شوقا يذكرنا فكيف إذا التقينا، تسلى الناس بالدنيا وإنا لعمر الله بعدك ما سلينا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.